بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ النشرة بأبرز العناوين. إحباط مخطط اعتداء بالسيارات المفخخة ضد لبنان انطلاقا من القلمون السورية. الملك عبد الله يحذر من امتداد خطر الإرهاب إلى أمريكا وأوروبا. الجيش العراقي والبشمركة يبدأان عملية فك الحصار عن آمرلي التركمانية. فلسطيني غزة يغادرون مراكز إيواء مؤقتة إلى خيام قرب منازلهم المدمرة. إيران العقوبات الأمريكية الجديدة تتعارض مع إجراءات الثقة بين الطرفين. أهلا بكم. كشفت مصادر لقناة المنار عن إحباط ما وصفته بأكبر عملية اعتداء بالسيارات المفخخة كانت ستستهدف الساحة اللبنانية انطلاقا من منطقة القلمون السورية. وخلال عملية عسكرية نوعية للجيش السوري في جرود الطفيل، تم استهداف أكبر مصنع لتفخيخ السيارات في هذه المنطقة وتدمير 5 سيارات مفخخة مجهزة لدخول لبنان، من بينها عربة مدرعة من طراز بي ام بي، إضافة إلى مصادرة 3 أطنان من المواد المتفشرة.
ضربة قاسية تلقاها ملف تفخيخ السيارات بطريقة مدروسة وبناء لمعلومات استخبارية معقدة، نفذ الجيش السوري هجوما على أكبر مصنع لتفخيخ السيارات. مصادر عسكرية شرحت للمنار تفاصيل هذا الإنجاز. العملية بدأت بتقدم المهاجمين من الجهة الشمالية لجرود الإطفيل داخل الأراضي السورية، فاشتباك مع المجموعات التكفيرية المسلحة ترافق مع رماية عن بعد استهدفت السيارات المفخخة، ما أدى إلى تدمير 5 منها كانت معدة ومجهزة للتفجير، بينها ناقلة جند محملة بكمية كبيرة من المتفجرات كانت مركونة إلى جانب طريق ترابية شقها المسلحون باتجاه الأراضي اللبنانية لجهة بلدة بريتال البقاعية. وصادر الجيش السوري 3 أطنان من المواد المتفجرة كانت مخبأة داخل مغارة بعد سيطرته على المنطقة، كما صادر معملا يحتوي على مخرطتين لتصنيع القذائف والمدافع والعبوات وسيارة مفككة. المصادر كشفت أن الهجوم أحبط أكبر عملية اعتداء بالسيارات المفخخة كانت ستستهدف الساحة اللبنانية من نقاط للجيش وغيرها. هذا الإنجاز الأمني الجديد في ملف تفخيخ السيارات ينضم إلى سلسلة من الإنجازات في القلمون، من كشف مصانع ومنشآت تفخيخ السيارات في يبرود ورنكوس والنبك ورأس العين، ما ساهم في القضاء على مضخة رئيسية للسيارات المفخخة التي كانت تستهدف الساحة اللبنانية.
أعلنت وكالة أنباء الأناضول أن جبهة النصرة أفرجت مساء اليوم عن 5 عسكريين كانت قد اختطفتهم من عرسل. وأشارت الوكالة إلى أن العسكريين اللبنانيين الذين تم نقلهم إلى داخل بلدة عرسل هم أحمد غية، إبراهيم شعبان، صالح البرادعي، محمد القادري ووائل درويش. وكان أهل العسكريين المختطفين نفذوا اعتصامات في عكر وطرابلس والبقاع وقطعوا الطرقات، محملين المسؤولية للحكومة ولا سيما وزيري العدل والداخلية.
اقطعوا الطرقات حتى يتم إطلاق الموقوفين الإسلاميين وإلا ذبحنا خلال 3 أيام، هذا ما أجبر على قوله 9 من العسكريين المختطفين، كما أظهر شريط فيديو جديد سرب خلال الساعات الماضية. وفي الشارع كانت تلبية سريعة من الأهالي الذين يعيشون واقعا مأساويا. شمالا أقدم عدد منهم على قطع الطريق العام بين عكار وطرابلس عند نقطة بلدة المحمرة، وسط حالة من الغضب الشديد من سياسة الحكومة تجاه ملف أبنائهم، حيث اتهموا نواب عكار بالتقصير والإهمال، كما لم يسلم وزيرا المستقبل نهاد المشنوق وأشرف ريفي.
وين كان يا نواب يا كذابين؟ أبس تطلعوا تسودوا سمعتنا، انتوا ما بتمثلونا، نواب عكار ما بيمثلونا. يا اشرف ريفي هلا عشانك قعدت على الكرسي زيد، وانت يا سيد المشنوق ولادكم بامريكا، ولادكم باسرائيل، ولادكم بكل دول اوروبا.
نريد بس اطمئنان، نريد بس انه ابننا حي ولا ميت، حتى ما احنا عم نعرف.
في طرابلس لم يختلف المشهد، موجة الاحتجاجات وصلت الى منطقة البداوي حيث تم قطع الطريق الذي يربط طرابلس بعكار.
احنا اهل المخلوق يحيى خضر لنفاذ باخر عمليه انتخابيه، قولوا عنه بالاخبار تفوت لزكا
من خينا ولا من سمع بدنا اياه كان كان ميت ولا كان عايش بدنا اياه.
ما قال له ثلاث ايام ما بعرف عنه شيء، ساعه بيقول له كسرت اجوا ساعه مقوصب اجوا ساعه، ما شو هيدي؟ هن المسؤولين عنه بيقولوا ما بيعرفوا شيء، لا بيعرفوا عنه شيء.
وحملت عائلة العسكري المختطف إبراهيم مغيط من بلدة القلمون الشمالية الحكومة كامل المسؤولية بالتقصير الحاصل، وحذرت من تداعيات هذا التقصير المقصود وعدم التجاوب من قبل الحكومة. بقاعا تجمع أهالي وأقرباء العسكريين في بلدة اللبوي حيث قطعوا الطريق باتجاه عرسال وباتجاه الهرمل لبعض الوقت، وطلبوا الحكومة ورئيسها وقائد الجيش بالعمل الجاد والسريع لتأمين إطلاق سراح أبنائهم.
احنا اللي بدنا ما بدنا إلا أولادنا يرجعوا، هاللي عسكري ومسؤولية الدولة هودي.
أنا بطلبهم من الدولة ومصطفى أبو عجيني وبطاعية، هن المسؤولين على الشبير.
يعني شو مهددين بالذبح ثلاث ايام ما عدينا نطلبهم، بدوا يذبحوا الاولاد.
وشهد طريق رياق بعلبك الدولية اعتصاما مماثلا في طليا مفرق بلدة الخضر، حيث عمد اهالي العسكريين الى قطع الطريق بالاطارات المشتعلة لبعض الوقت.
بدي اياه بخير وسلامة، ما اشتقت له، بدي اياه فك اسر فك اسر رفقاته.
علي زايد ورفقاته بدنا اياهم طيبين ميتين بدنا اياهم.
نتمنى على اهل ارسال الشرفاء اللي منعزهم وبيحبونا ومنحبهم ونحن وياهم نفس الماي تقريبا، شوف شو انه يساعدونا باولادنا، شوف شو يساعدونا باولادنا وبطائيه ولا رئيس البلديه ولا مخاتير.
وفي البقاع الغربي اقيم لقاء تضامني مع الجندي المختطف محمد حسين اليوسف عند مفترق ندوخ البيري في قضاء رشيه، حيث احتشد المئات من ابناء القرى وقطعوا الطريق لبعض الوقت رافعين اللافتات التي تطالب الحكومه وهيئه العلماء الى الاسراع في المفاوضات لاطلاق جميع الاسرى.
رئيس الحكومة اللبنانية تمام سلام اعتبر اعلان عن وجود او اعلن رئيس الحكومة تمام سلام اعلن عن وجود خلية وزارية برئاسته تعمل بعيدا عن الاضواء على متابعة ملف المختطفين العسكريين داخليا وخارجيا. وقال سلام لدى استقباله وفدا عكريا بحضور الوزير نهاد المشنوق ان الموضوع شائك والنتائج قد لا تكون سريعة، لانه لا عصا سحرية عندي او عند الحكومة داعيا إلى الابتعاد عن الاستعراضات الإعلامية. هذا وأعلن الجيش اللبناني أنه يعمل على التحقق من صحة شريط فيديو الذي قال تنظيم داعش أنه لجندي لبناني خلاله تم قطع رأسه. من جهته أكد وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق أن هناك أكثر من جهة تعمل لمعالجة مسألة العسكريين المخطوفين. ولفت المشنوق عبر حسابه على تويتر إلى أن خاطفي العسكريين يعرضون وجود 1.5 مليون سوري في لبنان للخطر بسبب تصرفاتهم وتهديداتهم. ورأى المشنوق أن عرسال منطقة اشتباك دائم تحتاج لقرارات سياسية كبيرة تتعلق بكيفية التعامل مع الوضع العسكري هناك. أعلن المرصد السوري المعارض أن تنظيم داعش أعلن عن قيام ولاية الفرات في أراض تقع داخل سوريا والعراق. وقال المرصد أن التنظيم ضم مدينة البوكمال السورية ومدينة القائم العراقية والقرى المجاورة لهما في ولاية واحدة أطلقوا عليها اسم ولاية الفرات. هذا وبدأ الجيش العراقي بمساندة المتطوعين وقوات البشمركة بدأ بعملية عسكرية كبيرة لفك حصار أمرلي التركمانية شمال بغداد. ونجحت القوات المتقدمة من جهة الجنوب بمحاصرة العشرات من مقاتلي داعش بعد قتل عدد كبير منهم.
بعد فترة من الإعداد بدأ الجيش العراقي مدعوما بقوات الحشد الشعبي والبشمركة الكردية عملية عسكرية واسعة تهدف لاستعادة ناحية أمرلي الواقعة في محافظة صلاح الدين المحاصرة منذ أكثر من شهرين من قبل تنظيم داعش. المعركة التي انطلقت من محاور طوس خرماتو شمالا وكفر أمرلي شرقا والعظيم أنجانا جنوبا يشارك فيها آلاف الجنود والمتطوعين وذلك بمساندة سلاح الجو، حسب ما أعلن قائد عمليات دجلة الفريق الركن عبد الأمير الزيدي الذي قال إن عناصر داعش يفرون من أرض المعركة أمام تقدم القوات العراقية. بدوره أعلن مسؤول أمني رفيع المستوى أن القوات المتقدمة من جهة العظيم جنوب أمرلي حاصرت العشرات من مقاتلي داعش في طريقها لقطع الإمداد عن عناصر التنظيم، وكانت وحدات الجيش قد نجحت في تحرير منطقة أنجانا وسبع قرى بمحيط ناحية أمرلي بعد معارك عنيفة. كذلك أعلنت عصائب أهل الحق عن استعادة منطقة الكرابلة في ناحية اليوسفية جنوبي بغداد من تنظيم داعش. وفي محافظة الأنبار أفاد مصدر عسكري أن قوات الجيش شنت هجمات على أماكن تمركز تنظيم داعش في قضاء الكرمة شرق الفلوجة، ما أسفر عن مقتل 36 من عناصره، في حين دخلت قوات البشمركة الكردية إلى ناحية زمار غربي الموصل حيث تخوض اشتباكات عنيفة مع عناصر التنظيم بداخلها. وفي الأثناء تفاقمت معاناة النازحين العراقيين، حيث عبر النازحون من قرى ناحية أمرلي عن الظروف الصعبة التي يعانون منها في كركوك، مطالبين بالعمل على إعادتهم إلى المناطق التي هجروا منها.
عنا أمراض جسدية نفسية، وأطفالنا كلها تقريبا يعني تنعدى من بعضها البعض بالأمراض، يعني معاناة جدا قوية. فنتمنى يعني أن الحكومة المحلية أنه تساعدنا تأمننا مأوى جديد حاليا لبين ما نرجع لأوطان.
يسرعونا رجعونا إلى مكان، لحد الآن احنا باقين هذا المكان. والآن حتى المدارس بدأ يفتح المدارس، احنا أطفالنا يعني نعاني نسجلهم وشلون نسجلهم، هذا أهم واحد من مأساتنا.
أن يسرعون للمدارس.
كما أعرب النازحون عن خوفهم على ضياع مستقبل أبنائهم العلمي نتيجة عدم قدرتهم على إدخالهم للمدارس مع اقتراب افتتاح العام الدراسي الجديد.
برزت مؤشرات عن تشكيل الحكومة العراقية ضمن المهلة الدستورية التي تنتهي في 9 من الشهر القادم، في حين شكك بعض الأوساط بذلك نتيجة التعقيدات التي تضعها بعض الكتل السياسية، بينها مطالبة كتلة أياد علاوي بوزارات سيادية وإطلاق سراح سلطان هاشم وزير الدفاع في عهد صدام حسين.
تشهد المفاوضات الخاصة بتشكيل الحكومة العراقية تقدما في ظل إصرار معظم أقطاب العملية السياسية على تشكيلها ضمن المهلة الدستورية التي تنتهي في 9 من أيلول/سبتمبر، وتؤكد تسريبات أن الأيام المقبلة ستشهد إعلان التشكيلة الوزارية بعد أن طلب الرئيس المكلف حيدر العبادي من الزعماء السياسيين في الكتل الممثلة للعرب السنة فضلا عن التحالف الكردستاني تقديم أسماء مرشحيهم للوزارات.
أعتقد أن هناك ثمت رغبة تقريبا مشتركة وضغط داخلي وخارجي لجل تحسم الأمور ضمن التوقيتات الدستورية.
أعتقد ستحسم هذه القضية لوجود هذا الانفراج السياسي النسبي في العراق، والشيء الأكبر والأهم هو هذه المراقبة الشعبية العامة لوضع المفاوضات وما يمكن أن تترتب عليها.
هذا التفاؤل تقابله مواقف تستبعد تشكيل حكومة ضمن المهلة الدستورية، والسبب رفع بعض الكتل سقف مطالبها.
المرشح المكلف بتشكيل الوزارة عند انتهاء مدة 30 يوم أن تمدد هذه الفترة، أيضا في حال فشل لا يمكن أن يكلف نفس المرشح بتشكيل الوزارة الثانية، وإنما يجب أن يختار مرشح آخر من نفس الكتلة الأكبر في البرلمان لتشكيل وزارة، وأمامه أيضا 30 يوم.
وبرغم ذلك يؤكد مقربون من الرئيس المكلف حيدر العبادي وجود مؤشرات إيجابية لتشكيل الحكومة، لا سيما في ظل المساعي الرامية إلى تسمية الوزراء وترحيل القضايا الخلافية حتى إشعار آخر، لأنها أكبر من أن تحل في غضون أيام. عادل الفياض، قناة المنار، بغداد.
أفاد مصدر حدودي إيراني على الحدود الشمالية الغربية لإيران أن لا صحة لبعض الأنباء التي تروج لها بعض وسائل الإعلام الأجنبية عن وقوع اشتباكات بين عناصر من تنظيم داعش وحرس الحدود الإيرانيين في تلك المنطقة. وأضاف المصدر أنه بسبب الإشراف الأمني الواسع للجهات المختصة الإيرانية على الحدود مع العراق، فإنه من المستبعد أن تستطيع العناصر الإرهابية الاقتراب من الحدود الإيرانية، إضافة لوجود تنسيق كامل بين حرس الحدود الإيراني والعراقي. اعتبر رئيس الجمهورية الإسلامية في إيران الشيخ حسن روحاني أن العقوبات الأمريكية الجديدة ضد إيران تتعارض مع إجراءات بناء الثقة في المفاوضات النووية مع الغرب، وأبدى استعداد بلاده لإقامة علاقات جيدة مع دول الجوار والمساعدة في مواجهة الإرهاب.
بوادر خلاف تلوح في أفق الملف النووي، عقوبات أمريكية جديدة خرقت اتفاق جنيف النووي، اعتبرتها الجمهورية الإسلامية اعتداء على حقوق الشعب الإيراني ودليلا على فقدان الثقة بنوايا الولايات المتحدة الأمريكية على طاولة المباحثات.
سنواصل المفاوضات في المجال النووي ونأمل أن نتوصل إلى نتيجة في المهلة المحددة إذا أثبت الجانب الآخر حسنانية، وإذا لم يقدم الطرف الآخر مطالب إضافية وأظهر صدقا وجدية مثل ما يفعل الجانب الإيراني فيمكن حينها أن نتوصل إلى اتفاق. العقوبات الأمريكية الجديدة لا تتلائم مع أجواء المفاوضات النووية وهي تتعارض مع إجراءات بناء الثقة، وهذا يعمق انعدام الثقة بشكل إضافي.
التحديات الإقليمية وخاصة مكافحة الإرهاب أخذت حيزا كبيرا من المؤتمر الصحفي الرابع للرئيس الإيراني الذي دعا إلى تحالف إقليمي لمواجهة الإرهاب الذي بات يهدد الجميع، منتقدا التحرك الأمريكي في المنطقة.
سياستنا هي إقامة علاقات جيدة مع دول الجوار ومواجهة الإرهاب بشكل جدي جدا في أي مكان. نحن نعارض الإرهاب والعنف، وأي دولة تطلب المساعدة لمحاربة الإرهاب سنقدم لها المساعدة.
المؤتمر الصحفي الذي امتد ساعتين تطرق إلى مواضيع داخلية أبرزها شرح مفصل للإنجازات الاقتصادية للحكومة الإيرانية وارتفاع مؤشرات السوق الإيرانية برغم الحظر والعقوبات. حسن حيدر، قناة المنار، طهران.
أعلن وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الصباح اتفاق قطر من جهة والسعودية والبحرين والإمارات من جهة أخرى على تجاوز الخلافات بينها في أقرب وقت ممكن، في وقت حذر ملك السعودية عبد الله بن عبد العزيز من أن خطر الإرهاب سيمتد إلى أمريكا وأوروبا في حال لم يتحد العالم في محاربته.
انتهت مبدئيا الأزمة التي نشبت بين قطر من جهة وبين السعودية والبحرين والإمارات من جهة أخرى. إعلان اتفاق الحل جاء على لسان وزير الخارجية الكويتية الشيخ صباح خالد الصباح في ختام اجتماع لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي الست في جدة. وأوضح الصباح أنه تم الاتفاق على أسس لتجاوز الخلافات بين الدول المعنية في أقرب وقت ممكن من دون أن يعطي تفاصيل. وكان وزير الشؤون الخارجية العماني يوسف بن علوي أكثر تفاؤلا عندما قال إن المشاكل بين هذه الدول قد حلت تماما وإن السفراء الثلاثة سيعودون إلى الدوحة بدون تحديد موعد لذلك. وجاء الإعلان عن حل الأزمة بعد زيارة قام بها وفد سعودي رفيع إلى الدوحة وعواصم خليجية أخرى، فيما بدا أن الأجواء الأمنية الإقليمية قد أسهمت في ترتيب هذا المخرج. وأشار إلى ذلك وزير الخارجية الكويتي بالقول إن الاتفاق يأتي في مرحلة يدرك الكل فيها المخاطر التي تحيط بالمنطقة. وتركزت الخلافات بين قطر والدول الثلاث الأخريات فيما مضى على موقف الدوحة الداعم لجماعة الإخوان المسلمين والحملة التي تقودها قناة الجزيرة القطرية ضد الحكم في مصر. ملك السعودية عبد الله بن عبد العزيز رفع الصوت محذرا من خطر الإرهاب الذي يفتك بالمنطقة، وقال خلال استقباله عددا من السفراء لدى المملكة في جدة إن هذا الخطر سيمتد إلى أمريكا وأوروبا في حال لم يتحد العالم في محاربته.
ما يخفى عليكم الإرهاب، ولازم محاربة هذا الشرير بالقوة وبالعقل وبالسرعة. وانا شفت من اغلبكم ما تكلم عنهم الى الان، وهذا ما يجوز ابدا في حقوق الانسانية. اذا اهملوا انا متأكد بعد شهر يبون يوصلون الى اوروبا، وبعد شهر ثاني الى امريكا. واقول هالكلام في هالمكان وحطوا بالكم له.
وكان وزير الحرس الوطني السعودي متعب بن عبد الله نجل الملك السعودي نفى ما أشيع حول وجود قوات باكستانية أو مصرية لدعم الجيش السعودي للتصدي لداعش، وأكد وجود خطر من تنظيمات مشبوهة، محذرا مقاتلي داعش من مغبة الاقتراب من حدود المملكة.
يفضل كثير من الفلسطينيين العيش في خيام قرب منازلهم المدمرة على العيش في المدارس، مؤكدين وقوفهم إلى جانب المقاومة.
سبحان الله يا نتنياهو، غير نجيك نسكن تل أبيب.
لم تلتفت هذه العجوز كثيرا لحال بيتها بعد تدميره، فالمنزل المكون من 5 طبقات تبقى منه ما يشبه الغرفة التي فضلت المرأة السكن فيها على العيش في مدارس النازحين.
لو حجر واحد ضايل في داري بدي أقعد تحتي، وبدي أعيش تحت الردم، وبدي أعيش تحت الرخام، وعشان طفالي كل يوم بهدم زي ما انتم شايفين، بغسل لهم على النار وبطبخ على النار وبغسلهم على النار.
وأصرينا أنه نيجي هان لأنه هذا بيتنا، هذا مسقط رأسنا، يعني هذا البيت بنيناه بتعبنا وبعرقنا وبجهدنا. ما بنروح على المدارس، المدارس إحنا مش مأوى لنا ولا هي بيتنا، كانت مأوى مؤقت وانتهينا، انتهينا مرحلة المدارس، الآن لازم نرجع لبيوتنا.
حالها كحال هؤلاء الشباب الذين نصبوا خيمة أمام منازلهم في حي الشجاعية، رافضين العيش في أي مكان آخر، مؤكدين صبرهم مع المقاومة، فالكرامة من وجهة نظرهم أغلى من منازلهم على أهميتها.
العدو الصهيوني يعتقد أنه أبادي الحياة في المنطقة هذه أو قضى على الحياة، ولكن إحنا بنقول أنه يوميا إحنا بنحاول نمارس حياتنا اليومية الطبيعية هنا في المنطقة على الركام الموجود، على البيوت المهدمة الموجودة، ولكن إحنا حنظل موجودين.
عايش في بيتي هذا، لو بدي اقعد هان كل يوم بدي اجي هان اعيش حياتي طبيعيه، امارس حياتي طبيعيه، لو بنصب خيمه بضل قاعد هان، بهمنيش الهدد، بهمنيش الدمار، ثابت في ارضي.
ولا يلتفت المواطنون كثيرا الى جولات التفاوض القادمه في القاهره في ظل التصريحات المتضاربه حول نتائجها المتوقعه، وفي ظل عدم تحديد موعد لاستئناف المفاوضات حول البنود العالقه.
حتى الان ما فيش اتصالات لاستئناف التفاوض في القضايا العالقة، لكن يعني بننتظر ترتيبات من الإخوة في مصر.
ولا تكتمل فرحة النصر الذي حققته المقاومة الفلسطينية إلا بإعادة إعمار ما دمره الاحتلال الإسرائيلي، دمار تعد المقاومة بإزالته سريعا لتعود الحياة إلى شوارع غزة وبيوتها. عماد عيد، قناة المنار، حي الشجاعية، غزة.
يواصل الجيش السوري عملياته في حي جوبر جنوب العاصمة دمشق، وقام سلاح الجو بدك تجمعات المسلحين. وفي تطور يندرج ضمن سلوكيات تنظيم داعش، ذكر المرصد السوري المعارض أن التنظيم قام في بعض المناطق التي تخضع لسيطرته في سوريا ببيع مئات النساء الأزيديات التي سباهن في العراق.
من جميع المحاور العسكرية يستمر الجيش السوري في عمليته ضد المسلحين في حي جوبر جنوب دمشق. قصف تمهيدي يسبق الاقتحام على هذه القاعدة، يخوض الجيش معركته لتأمين العاصمة وسط تخبط في صفوف الجماعات المسلحة التي كانت تجاهر حتى الأمس القريب بإطلاق قذائف الموت على الآمنين في أحياء دمشق. وكما فوق الأرض كذلك تحتها، يحقق الجيش السوري تقدما عبر الكشف عن عدد من الأنفاق التي كان المسلحون قد حفروها بهدف اقتحام دمشق بحسب ما كانوا يأملون. وفي محافظة إدلب يتصدى الجيش السوري لهجمات المسلحين الذين أعلنوا عن معركة للسيطرة على معسكري وادي ضيف والحامدية، فيما تدور مواجهات بين الطرفين على أطراف بلدة الفوعة وفي محيط قرية اشتبرق. هجمات المسلحين في إدلب تزامنت مع فشلهم في تحقيق تقدم ملموس على جبهة محردة في حماة، حيث قتل قيادي في جبهة النصرة ومقاتل تركي خلال الاشتباكات المتواصلة. وإلى الشرق السوري اندلعت اشتباكات بين الجيش وعناصر داعش في حي حويقة بمدينة دير الزور.
شرف شو، ناموس شو، حسيات شو.
ويواصل داعش ضربه جميع الأعراف الاجتماعية، ووزع 300 فتاة وسيدة من أتباع الديانة الأيزيدية على مسلحيه في سوريا خلال الأيام والأسابيع الفائتة. كذلك أقدم على بيع مختطفات أخريات في أرياف حلب ورقة والحسكة بعد أن زعم سابقا أنهن دخلن الإسلام بحسب ما ذكر المرصد السوري المعارض.
وحاصر مسلحون من جبهة النصرة التابعة لتنظيم القاعدة مركزا لقوات الأمم المتحدة في بلدة روحينة في القنيطرة جنوب غربي العاصمة السورية. الأمم المتحدة أعلنت أنه تم إجلاء 32 جنديا فلبينيا يعملون ضمن القوى الدولية من مواقع كانوا عالقين فيها بسبب المعارك، وأن عددا آخر من الجنود لا يزالون يتعرضون للقصف بالهاون والرشاشات الثقيلة من عناصر مسلحة. من جهة أخرى، أطلقت السلطات السورية مبادرة جديدة للمصالحة في مدينة حلب بالتوازي مع تحقيق الجيش تقدما على الجماعات المسلحة في ريف المحافظة.
جهود حكومية لإنجاح المصالحة الوطنية في حلب، آخرها إطلاق مبادرة جديدة تنص على تشكيل لجنة أمنية لتسوية أوضاع المتورطين في الأحداث في حلب ممن لم تتلطخ أيديهم بالدماء.
بداية الأزمة حدد السيد الرئيس أنه لدينا مسارين لا ثالث لهما: الحرب بدون هوادي على العصابات الإرهابية المرتزقة، والسير بنفس المنحة بالمصالحة الوطنية والحوار الوطني. ومن أجل ذلك تشكلت لجنة تسوية أوضاع المطلوبين الذين تاهوا الطريق وغرر بهم في الجمهورية العربية السورية. فهذه اللجنة مقرها فرع الحزب، لديها دوام على مدار الساعة، يمكن لكل الفعاليات الاجتماعية لكل الشعب الحزبية لكل الفرق الحزبية والأحزاب الوطنية والنقابات المهنية والمنظمات الشعبية والمخاطر والإحياء المبادرة بالعمل لتسوية أوضاع من يريد تسوية وضعه ضمن هذا الإطار.
ارتياح شعبي في الشارع الحلبي تجاه مبادرة المصالحة الوطنية، ودعوة لكل من ضل الطريق للعودة إلى جادة الوفاق.
وأخوي شهيد وجوزي شهيد، وبتمنى أن ترجع المصالحة ونرجع الأمان لكل الوطن. أغلى ناس لو قلبي راحوا، بس ما هو إشكال، معلش بتمنى أن المصالحة.
يعني لازم جميع الأطراف يتعاونوا ويبادروا لهالشغلة هاي، لأنه ليش؟ الأزمة كلها بتنتهي والشعب كله برتاح، يعني شيء رائع هالشيء هاي، وكل الأمة عم بستنوا هالمصالحة.
نحن كلهم ولدنا وأحبابنا، أي إنسان بش أي إنسان إذا مسؤول وإذا غير مسؤول وإذا مدني وإذا عسكري يحب يدخل للصلح نحن جاهزين.
تتوازى الجهود لإجراء مصالحة وطنية في حلب مع تقدم الجيش السوري وتحقيق إنجازات جديدة، وخاصة بعد اقترابه من تطويق مدينة حلب. حسام العلي، قناة المنار، حلب.
يواصل المسعفون في الهلال الأحمر السوري مهامهم الإنسانية في البلاد رغم استهدافهم المتكرر من قبل الجماعات المسلحة.
هي سيارة إسعاف لنقل الجرحى أو المرضى، لا تحمل على متنها رشاشا أو مدفعا. فقد يعرب 8 سنتيمترات من قدمه اليمنى بعد أن استقبل جسده 8 رصاصات من مسلحين في درعا كمنوا لسيارة إسعاف تقل جريحا فقتلوه مع رفاقه. أما يعرب فكانت تحميه دماء زملائه.
فكيت البدلة محل ما كنت رابطه، فكيت القميص وتخبيت تحت إجر المعتصم اللي طلعت له إياه، سويت حالي ميت من أول وجدي. مسكنوني بهالاجو ونزلوني من السياره. انا بهالحاله ما بعرف فتح عيوني بعيش او فتح عيوني بموت، يعني يا بيطلعوا مسلحين يا بيطلعوا جيش. بيوقف شخص قدامي بيقول انه على سلكي بعثوا سيارات اسعاف خذوا الشهداء 5. لما قال كل من الشهداء انا هو فتحت عيون، قلت له سيدي ساعدني، كان ملازم اول يوم ده. عين فيني انه قال لي انت كيف عشت؟ قلت له سبحان الله، الله يعيشني.
يعتبر المسلحون أي آلية تتبع للدولة السورية هدفا لهم حتى لو كانت تقوم بمهام إنسانية، علما أن هذه السيارات نقلت مئات المسلحين المصابين لمعالجتهم، لكن ضحايا هذه المنظومة ما زالوا يمارسون واجباتهم المدنية والعسكرية على الرغم من كل الجراح.
عند قوس الحفة بيطلعون المسلحين بيكونوا واقفين على التلة، بنحاول نحن نهرب منه كذا ما بنلحق، بيبلشوا الرش علينا وبتتصاوب السيارة وبتصاوب أنا وزميلي. لقيت سيارة إسعاف جاي كمان، واحد زميلي أشرت له ووقفته هو إسعافنا.
ما خفت لأنه عندي عقيدة، أنا أصلا طلعت هذيك المناطق عندي عقيدة حتى ساعد الجيش اللي عم يحمينا.
عندما يصدح هذا الصوت وحدهم الأطفال من يقلقون منه، بينما تتجه نخوة الكبار لتقديم العون والمساعدة دون أي حسابات أخرى. يخرج المسعف نحو مهمته دون أن يفكر بأن يعود هو مصابا أو يبحث عمن يسعفه. هو ما يبذله من دماء لإيقاف نزيف دماء يعبر عن قيمة عمله الإنساني. من اللاذقية سومر حاتم، قناة المنار.
تتحدث السلطات التونسية عن تهديدات إرهابية جدية للانتخابات التي ستشهدها البلاد أواخر العام الحالي، فيما أشارت شخصيات سياسية إلى أن هذه التهديدات تتعلق باحتمال حدوث اغتيالات في البلاد.
هل تنجح تونس في إجراء انتخاباتها الرئاسية الأولى والتشريعية الثانية بعد ثورتها؟ هذا التساؤل هو الأكثر محورية لتلمس الإجابة عن سؤال محوري هو الآخر: هل انتصر التونسيون عن التكفير والإرهاب حديث النشأة في بلدهم؟ رئيس حكومة الكفاءات الحالية غير المعني بالترشح للانتخابات اجتمع بفريق وزرائه والمحافظين والهيئة المستقلة للانتخابات.
التجربة التونسية هذه من هي نقيض للي يحبوا يفرضوه التكفيريين، للي يحبوا يفرضوه الإرهابيين. مش كان في تونس كما تشوفوا ولات تحديات أكثر من إقليمية وأوسع، مش نقوموا بالتضحيات اللازمة ولكن سننجح.
أقل من شهرين يفصلان تونس عن بدء استحقاقاتها الانتخابية، ومع بدء العد التنازلي ترفع سلطات البلاد حالة التأهب. وزير الدفاع تحدث عن إنشاء قيادة موحدة بين الجيش والأمن وتنسيق بين وزارات الاختصاص، فيما أكد وزير الداخلية تواجد مخططات إرهابية في شهر سبتمبر أيلول القادم وتحركات أخرى للمسلحين لإجهاض الانتخابات في مهدها.
الآن عندنا تهديدات في سبتمبر إرهابية جدية، ما تخافوش وسط البلاد لأنه معناها تظل معناها في الجبال وفي الجنوب أقصى الجنوب، لكن احنا خدينا احتياطاتنا ونواصل في خلية الأزمة معناها محاولة رد هذه الاعتداءات وإعداد ضربات استباقية وقائية بمعية الجيش.
قد لا تكون التهديدات الأمنية هي الهاجس الوحيد لهيئة الانتخابات، فهي مجبرة على احترام تواريخ بدء الحملات الانتخابية والاقتراع والفرز وإعلان النتائج النهائية، وأي إخلال في ذلك سيؤثر على رزنامة عمل الهيئة برمته.
إدارة التي تتوقع من الصعوبات تستطيع أن تتجاوزها، إذن عنا رزنامة قدامنا، هناك ضغط كبير جدا، هناك أشياء لا نقبلها ولا يمكن أن نتحملها. هذا علاش رفضنا بعض الأشياء عندما طلب منا تمديد في غير محله، لكن اليوم الهيئة متمكنة من المسار، متمكنة من كافة العمليات الانتخابية.
صنفت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس المخاطر التي قد تواجه الاستحقاق الانتخابي إلى 4 نقاط أساسية، أبرزها الكوارث الطبيعية والتهديدات الأمنية والإرهابية. وضعت فوق طاولة الحكومة جملة من المطالب، لعل أبرزها تأمين هذه الانتخابات والتنسيق مع دول الجوار لتفادي أي إخلال قد يؤثر على عملية الاقتراع. عبد الخالق شباهي، قناة المنار، تونس.
في الجزء الثاني من مستجدات التحقيق في قضية الإمام السيد موسى الصدر ورفيقيه، متى شوهد الإمام آخر مرة؟
بكل الحرارة عندما تتحكم فئة إرهابية في حياتنا وفي حياة منطقتنا، عندما يريد أن يتحكم إرهابي فيحول إرهابه إلى قضية ويحول القضية المقدسة إلى إرهاب.
كثيرة هي المعطيات في قضية الإمام السيد موسى الصدر ورفيقيه، لكن المتابعين للقضية يرفضون البناء على ما هو غير مثبت بالدليل والبرهان.
الإمام تنقل بين أكثر من سجن،
ولكن هذا الأمر يحتاج إلى إثبات نهائي. لدينا مؤشرات على الفترة وعلى مكان السجن، أمكنة السجن، ولكن أن يكون هناك دليل نهائي وقاطع جدا بالشكل القانوني والشرعي، لا، لم يتحصل ذلك بعد. ولكن هناك خيوط،
هناك شروط
في القانون، طبعا منهم من كان سجانا للإمام.
الروايات كثيرة، واحدة منها تكفي لنسف أو قلب ما قبلها. متى شهد الإمام آخر مرة؟
إذا أردت أن أستند إلى الروايات غير الثابتة بشكل نهائي، أستطيع أن أزعم حتى 2011، ولكن غير ثابت، غير ثابت هذا
الأمر. لا،
مش شاهد، هذا راوي. هناك من يعني من يقول أنه لديه معلومات عن وجود السجن في بمنطقة معينة، لا بل في عدة مناطق تم التنقل. ولكن أرجع أعيد وأكرر القول، كما أننا لا نقبل أي رواية اغتيال بدون إثبات، لا نقبل أي رواية سجن بدون إثبات.
جهد السنوات الثلاث الماضية وصل إلى خيوط يؤكد المسؤولون عن متابعة القضية، بعضها هنا تحت عنوان سري للغاية، إلا أن جمع المزيد من الخيوط يحتاج إلى همة ليبية.
طلبنا بمختلف الوسائل، بالزيارات المباشرة وبالبرقيات الدبلوماسية وبالاتصالات الهاتفية وبالرسائل الإلكترونية، طلبنا مقابلة كل أركان النظام البائد الموقوفين في طرابلس الغرب وفي عدة مدن ليبية، وعلى رأسهم سيف الإسلام وبقية مسؤولي المخابرات والأجهزة، وبعضهم موقوف على ذمة قضية الإمام، ولكن للأسف لم يحصل تجاوب.
نحن نريد من الجانب الليبي أن يتجاوب بصورة أكثر، يعني الأجهزة الأمنية، الأجهزة العسكرية والأجهزة القضائية والاستخباراتية يجب أن تساعدنا بشكل كبير.
في 33 سنة مع زمان معمر جدار، في 3 سنوات بعد معمر، نحن ما بدنا 33 سنة تانيين، وما بدنا جدار تاني، ولن نقبل بالتباطؤ أو البطء.
التقدم في القضية ينتظر استقرار الأوضاع في ليبيا لتفتح الأبواب مجددا، عندها تأخذ مذكرة التفاهم بين الدولتين مسارها المفترض، مذكرة وقعت في آذار الماضي وفيها يفرض على الجانب الليبي تقديم كل التسهيلات الممكنة لكشف مصير الإمام ورفيقيه.
هذا ولم تغب المرأة عن فكر الإمام المغيب السيد موسى الصدر، فأسس أكثر من 20 مؤسسة جلها لخدمتها.
في عينيها لم يغب السيد المغيب. لأول مرة تتحدث حوراء موسى الصدر عن علاقة الإمام الأب بعائلته وأهمية المرأة الإنسان في حياته. 15 عاما هو نصيبها من العمر والعيش مع والدها، فماذا تتذكر؟
السمكة عندما تسبح في البحر وهي مغمورة في المياه لا تعلم أنها مغمورة في الماء، ولا تعلم أبدا أن هناك عالما آخر غير العالم الذي تعيش فيه، أي البحر. كنت أرى كيف يتعامل معي في البيت مع أختي، كيف يغمر الجميع بعطفه وحنانه واهتمامه أيضا، وكيف يهتم بأمور والدتي وأيضا عمتي السيدة رباب الصدر.
آمن الإمام بالمرأة دورا ورسالة وقدوة، فكان السيد المغيب من أوائل العلماء القادة الذي أنشأ مؤسسات خاصة بالمرأة في لبنان بلد التنوع، وكانت باكورة هذه المؤسسات بيت الفتاة في صور ومدينة الزهراء في خلدة.
ركز على المرأة وأنشأ المؤسسات النسائية الخاصة فيها، انطلاقا أنه مجتمعنا بلبنان لم يكن هناك من مؤسسة تهتم بالمرأة. لذلك إذا بنرجع بالتاريخ كان لبنان يفتقر إلى مؤسسات تهتم بالمرأة وتعمل على تنمية المرأة وعلى تمكين المرأة.
عندما قرأت ما كتبه عن المرأة في مقالاته أو عندما أو قرأت أيضا ما قاله في مقابلاته، وجدت أن الذي أحسسته في المنزل هو نتيجة نظرته وفهمه للإسلام وللتعاليم الإسلامية.
يعني الإمام الصدر وضع الأسس الحقيقية الأساسية التي يجب أن تنطلق منها المرأة للانخراط في المجتمع الإنساني.
هكذا أرادها الإمام السيد موسى الصدر، امرأة إنسانا لها دورها الفاعل والمؤثر على كل الأصعدة في المجتمع.
هو هكذا أدرك الإسلام، فكان يقول أن الإسلام كرم المرأة ولكن المسلمين أهانوها.
العمل للمرأة محترم كالعمل للرجل. المرأة والرجل حقيقة واحدة.
ولعب الإمام الصدر دورا هاما في رفض اندلاع الحرب الأهلية اللبنانية. قصة اعتصام مسجد الصفا في رأس النبع يستذكرها من عاصروا السيد وشاركوه الاعتصام.
في ستينيات القرن الماضي كان السيد موسى الصدر معلما في مدرسة العاملية لعدد من أبناء منطقة رأس النبع في بيروت. تدل هذه الوثائق على عدم تقاضيه لراتبه خلال 6 سنوات من التدريس إلا في حالات الضرورة القصوى. وعلى استحياء من تلامذتها وأساتذتها غادر السيد موسى العاملية، خط بيده رسالة اعتذار مودعا لما هو أعظم. لبث 10 سنين اندلعت الحرب الأهلية اللبنانية عام 75. عاد السيد موسى إلى العاملية على قدر معلما وإماما للوطن.
ورأيت أن الوطن بحاجة إلى شيء أقوى من السلاح وأكثر حرمة من الكلمة. وجدت نفسي في طريق المسجد للاعتكاف. إنهم دنسوا أرض الوطن، فلجأت إلى بيت الله مستمدا منه القوة والعون، وسأبقى في حالة الاعتكاف إلى أن تتجاوز البلاد الأزمة وإلى أن تخرس أصوات المدافع.
ولما انتهى الاعتصام التقيت به وقلت له أنه يعني لماذا غامرت برصيدك وبشخصك بالذهاب إلى هذا الاعتصام؟ أجابني بشكل حاسم، قال لي وقف الحرب يستحق منا كل التضحيات وكل المغامرات. وأنا بنزولي كنت عم بأكد ضرورة وقف هذه الحرب وضرورة منع خاصة قيامها واستمرارها، لأن هذه الحرب ستقوي أو سينتصر بها ليس طائفة على طائفة، بل سينتصر فيها كل المتطرفين داخل طوائفهم على حساب أهل العقل والاعتدال.
يا سيد الحلم المدمر،
أن كل طلقة تطلق على دير الأحمر أو القاع أو شريفة إنما تطلق على بيتي وعلى قلبي وعلى أولادي.
والمتطرفون عندما ينتصرون يكفرون الآخر ويكفرون بعضهم البعض. سيسقط النموذج اللبناني في التعايش الإسلامي المسيحي.
ومن أجل لبنان عبر السيد موسى البحر جوا إلى ليبيا إلى فرعون.
تذكيرهم بأبرز العناوين. إحباط مخطط اعتداء بالسيارات المفخخة ضد لبنان انطلاقا من القلبون السوري. الملك عبدالله يحذر من امتداد خطر الإرهاب إلى أمريكا وأوروبا. الجيش العراقي والبشمركة يبدأان عملية فك الحصار عن أمر للتركمانية. فلسطيني وغزة يغادرون مراكز إيواء مؤقتة إلى خيام قرب منازلهم المدمرة. إيران العقوبات الأمريكية الجديدة تتعارض مع إجراءات الثقة بين الطرفين. المنار.com.lb للمزيد من المتابعة. دمتم برعاية الله. السلام عليكم.